السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
اللهم لك
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوليمة. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، قال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاه. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أيضا حكم من أحكام النكاح، فذكر في الأحاديث السابقة حكم الصداق الذي ينبغي أن يبذل للمرأة، الصداق أو المهر أو النحلة، وذكر أهل العلم له أسماء. وهذا في شأن الوليمة، والمقصود وليمة العرس، وإن كانت الوليمة أعم، فهناك وليمة العرس، وهناك أيضا تطلق على أيضا المناسبات الأخرى، ما يصنع للضيف أو يصنع لمناسبات معينة، إنما إذا أطلقت المقصود بها وليمة العرس. وقيل إنها مأخوذة أصلها من الولم، وهو الجمع من أجل اجتماع الزوجين ولقائهما، أو لاجتماع المباركين والمهنئين ونحو ذلك. والوليمة من أهل العلم نرى أنها واجبة، أنها واجبة، لأن ما ورد في شأن الأنكحة التي تمت في عهده صلى الله عليه وسلم أكثر ما ورد وفيها الأمر بالوليمة. وهذا حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أمر أولم، حتى قال عليه السلام: ولو بشات. فهذا يعني للتقليل، يعني كأن ولو بأقل ما يمكن أن تبذله أو تعمله ولو شات. فهي من أحكام النكاح، فهي من ناحية إظهار للفرح والسرور بجمع الأقارب والجيران والأصدقاء والزملاء ونحو ذلك، بحسب ما تكون حال العريسين. ثم هي أيضا كنوع تكريم للمرأة، تكريم العروس ذاتها، لأنها إنما تبذل من الرجل، الأصل أن الذي يقوم بها الرجل، كما هو الخطاب لعبد الرحمن بن عوف، وكما ورد في سائر وعامة الحديث أنها الذي يقوم بها الرجل، هذا الأصل. ولكن إذا اصطلح أو أرادت المرأة وأهلها أن يشاركوا، فهذا من كرمهم ومرؤتهم، لكن إذا ضاقت الأحوال فالمعني بها الرجل ذاته، الزوج. فهي إكرام للمرأة، لأنها قادمة وداخل على بيت زوجها وأهله، فهذا نوع من الترحيب بها وإعلان الفرح والسرور. ثم أيضا إعلان النكاح ذاته، فيه نوع من إعلان النكاح حتى يشتهر بين الناس أنه حصل نكاح، فلو كان هناك شبهة رضاع أو ما إلى ذلك إذا بها تتبين. ثم أيضا من ناحية وقتها، الوليمة من أهل العلم من يقول هي عند الملكة إذا عقد، ومنهم من يقول عند الدخول معه مقارنا أو بعده، وهذا لعله أقوى. فكثير من الأحاديث التي وردت في شأن الوليمة تدل القرائن والسياق يدل على أنها كانت عند الدخول أو بعده، وهذا حديث عبد الرحمن بن عوف يدل على أن الدخول قد حصل وتم، لأن آثار العرس عليه، لأنه رأى عليه عليه السلام آثار الصفرة، والصفرة من الزعفران. حتى أن أهل العلم استشكلوا هذا، لأن الرجل منهي أن يتلطخ بشيء من الصفرة والزعفران، فقيل إن النهي عنه في البدن، والذي ظهر من عبد الرحمن بن عوف في الثوب، والثوب مرخص فيه. ومن أهل العلم من منعه مطلقا في حق الرجل، لا في ثوبه ولا في بدنه، فقيل لعله قبل النهي، أو أنه رخص للعريس أن يعني يتسامح أو يتسامح معه في شيء من ذلك، أو أنه من آثار ما على زوجته من الصفرة، فكأن هذا صار على ثيابه، فالرسول عليه السلام لم يعاتبه على هذا، وعلم أن هذا أمر غير مقصود منه، لكنه من آثار التقائه بزوجته فلم ينكره عليه. فالشاهد منه أنه عليه الصلاة والسلام لما سأله يعني قال ما هذا، لأنه كأنه كالمستنكر لهذه الآية، وهو ليس استنكار لمعرفة الحال، ولست استنكارا لأجل، والله أعلم، هذا الأمر الظاهر عليه. بين له عبد الرحمن أنه تزوج. وفي بعض ألفاظ الحديث أنه عليه السلام قال له مهيم، وهي أيضا كلمة سؤال واستفسار، مهيم، ما الذي حصل؟ كأنه رأى عليه حال يعني لم يألفها من قبل. وفي بعض روايات الحديث أنه لقيه عليه السلام في بعض سكك المدينة، فرآه عليه آثار العرس، فقال إنني تزوجت. سأله عليه السلام كم أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب 5 دراهم. فأمره عليه السلام، ذكره، أولم، بارك الله لك، دعا له بالبركة. وهذا الذي ينبغي، أن يدعى للعروس، للعريس والعروس لهما معا، لكل منهما أن يدعى له بالبركة، أولم ولو بشات. فهذا أمر. لكن بعض أهل العلم قال إن الحديث ورد على يعني ليس له حكم العموم، لأن الذي خطب به واحد. ومن كلام أحد الأئمة الشافعي أو غيره أنه ما ورد إلا بخطاب عبد الرحمن بن عوف. والصحيح أنه ورد حديث في حديث علي رضي الله عنه أمره عليه السلام أن يولم، أمره بالوليمة. فالوليمة أقل ما يقال فيها أنها سنة مؤكدة، أنها مؤكدة ولا ينبغي التساهل فيها، وكل بحسب حاله. يعني ليس ضرورة أن تكون بشات، لأنه ورد أنه عليه الصلاة والسلام أولم على صفية رضي الله عنها بنت حيي بحيس من أقط وتمر وسمن. وأيضا أم سلمة رضي الله عنها تقول إن وليمتها كانت مدين من شعير، مدين من شعير هي قامت وعملته، وعملت منه عصيدة آدمتها بنوع من الشحم وما إلى ذلك. فهي بحسب عرف أهل البلد، وأيضا بحسب ما يتيسر من حال الإنسان من قلة أو كثرة وغنى ودون ذلك. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بالمناسبة هو لما هاجر معروف أنه عليه الصلاة والسلام آخى بين المهاجرين والأنصار، فربط كل واحد من المهاجرين بآخر من الأنصار يساكنه ويشاركه، وحتى التوارث في أول الأمر. فآخى بينه عليه الصلاة والسلام بين عبد الرحمن رضي الله عنه وسعد بن الربيع رضي الله عنه. وسعد بن الربيع يخبر عن نفسه يقول إنني من أكثر الأنصار مالا، ويقول لعبد الرحمن بن عوف لي زوجتان، ف اختر إحداهما أيهما أعجبتك فأطلقها، فإذا اعتدت تزوجها، وأيضا هذا مالي، فإني من أكثر الأنصار نارا مالا، فهذا بستاني، خذ ما أعجبك منه. فقال له عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. فقال سوق بني قينقاع، سوق بني قينقاع اليهود. فانطلق إلى السوق، صار يغدو عدة أيام، يغدو ويتعاطى البيع في الأقط والسمن ونحو ذلك، يبيع ويشتري. فتجمع له شيء فبعد أيام تجمع له ما استطاع به أن يتزوج، وبارك الله له في ذلك، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له، لما دعا له بالبركة يقول عبد الرحمن: فوالله إني لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهبا أو فضة. وورد في سيرته أنه لما توفي رضي الله عنه كان عنده 4 زوجات، وكان ميراث كل زوجة 100,000، يعني ربع الثمن 100,000، فتكون ثروته كما حسبها أهل العلم 3,000,100,000، إما دراهم أو دنانير. وابن حجر رحمه الله يقول لعلها بالدنانير، لأنه بالدراهم قليلة مقارنة بثروة الزبير بن العوام، مع عبد الرحمن بن عوف أكثر منه مالا، فلا يبعد أن تكون 3,100,000 من الدنانير، فكان نصيب كل امرأة 100,000 ربع الثمن، لأنهن 4. فهذا نتيجة العمل والنشاط والحركة، يعني جاء مهاجرا صفر اليدين، ما عنده شيء، وبدأ بنوع من التجارة البسيطة، أقط وسمن ونوع من حتى فتح الله عليه. فابن حجر رحمه الله يعني يذكر بهذه الفوائد من الأثر: أولا كرم سعد بن الربيع وحسن مرؤته وكرمه، إذا عرض جادا على أخيه أن يتنازل له عن إحدى نسائه وعن شطر ماله. وأيضا أنفة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، عنده عزة وأنفة، يعرف أن صاحب جد، ولكن أيضا لا يريد أن شيء من هذا القبيل، أراد أن يعمل بيده وجهده وطاقته، فبارك الله له في ذلك، وأغناه عن أن يكون لأحد من الناس عليه نوع من المنة.
قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. متفق عليه. ولمسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، عرسا كان أو نحوه.
هذا إذن أيضا على الوجوب: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها، فليجب، إذا دعاه أخوه فليجب أخوه. أما إذا كانت الدعوة مثلا من نصراني وصاحب بدعة بينة واضحة، أو صاحب منكر وفسق واضح، وإن كان الفاسق والمبتدع من المسلمين داخل في عموم الأخوة، لكن هؤلاء سوف نبين أن أهل العلم يستثنون إجابة دعوتهم. لكن لو كان له جار نصراني أو يهودي فلا يجب عليه إجابة دعوته، لكن هل يستحب أو يباح بحسب الحال. إن كان يريد أن يتألف على الإسلام ويدعو للإسلام ويرى منه نوع من الأخلاق والقبول فقد يقال لا حرج، وأيضا بشرط أن تكون الوليمة ليس عليها منكرات، فإن كان فيها الخمر وأنواع من المنهيات فهذه حتى لو حصلت من المسلم فلا يجوز أن يجيب ولا أن يحضر. فالحكم أن إجابة الدعوة واجبة، إجابة الدعوة واجبة إلا من عذر. حتى الصائم الرسول صلى الله عليه وسلم كما سوف يتبين في الحديث الآخر أمره أن يجيب ويصلي، يدعو، وإن أراد أن يفطر ويصوم يوما بدله، فإن لم يكن واجبا متعينا ككفارة معينة أو قضاء من رمضان ضاق وقته. أما إذا كان صوم تطوع ويرى أنه قد يعني لا يكون في خاطر صاحبه شيء، فالأولى أن يفطر ويجيب الدعوة ويأكل ويؤانس صاحبه. فهذا أيضا يؤكد أن الوليمة يعني واجبة، إذا كانت الدعوة إليها وإجابتها واجبة. ثم في الحديث الآخر: عرسا أو نحوه. فأيضا إذا كانت وليمة ولو لم تكن لعرس ودعاك أخوك فينبغي أن تجيبه، عنده ضيف أو عنده مناسبة، إذا كانت ظروفك مواتية. أما إذا كان عندك ارتباط أو أمور تمنع أو عذر في نفس الوليمة. ابن عمر رضي الله عنهما لما دعوا وعنده آخر، يعني كأن الآخر قال عنده ما يمنع، فنهره ابن عمر وقال: أجب الدعوة، قم، أمره أن يجيب الدعوة. لكن أهل العلم يقولون إذا كانت الدعوة فيها شيء من الموانع فلا حرج عليك أن تمتنع، أو إذا حضرت وجدت في منكرات في العرس، منكرات في صور تماثيل أغاني ليست على وفق ما ورد الترخيص به، أغاني ليست على وفق ما رخص به، طبول وموسيقى ومزامير وكلام فاحش وأشياء لا تليق، فعليك أن ترجع. ورد أن أبا أيوب رضي الله عنه دعاه ابن عمر في عصر متأخر، دعاه لوليمة أحد أبنائه، فلما دخل أبو أيوب وجد أنهم قد ستروا الجدران بنوع من الثياب والقماش، فاستنكر أبو أيوب قال ما هذا يا ابن عمر، ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وأننا لم نؤمر بستر الحيطان؟ قال يا أبا أيوب غلبنا النساء، قال لو غلبنا النساء أحد ما غلبنك أنت، أنت تغلبك النساء؟ فسحب نفسه ورجع. تبعه ابن عمر أبه قال ما أرجع أبدا ولا أحضر وليمتك، انظر يعني وكيف موقف أبو أيوب رضي الله عنه من حاجة يعني بعض الناس يستهين بها ويستخفها. فكانوا رضي الله عنهم لا يجاملون في ما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام نهى عنه. كذلك وجد صور، وهذا للأسف تجد كثير في حفلات الزواج، أنهم صور مجسمة أو غير ذلك للزينة، كل هذا لا ينبغي ولا يجوز لك، إما أن تنكرها وتزال أو ينبغي أن تنسحب وترجع، خاصة أهل العلم وطلبة العلم والمعروفون بالعبادة والطاعة، وأيضا الذين لهم مكانة في الأسرة ما ينبغي لهم أن يجاملوا. أو غناء فاحش خرج عن حد النساء والضرب الدق يعني بالدف إلى أشياء من المزامير والموسيقى، فهذا أيضا لا يجوز. أما إذا كان غنى من النساء كما وردت به السنة، النساء يغنين ويضربن بالدف من غير موسيقى ولا مزامير حتى لو سمع شيء من أصواتهن، فالصحيح أنه قد رخص كما جاء الحديث بهذا. فالحاصل أن حفلات الزفاف للأسف لا تكاد تخلو من أشياء من هذا القبيل. أيضا السهر، والسهر كما جاء في الحديث الصحيح أنه عليه السلام كان يجذبهم عن السهر، في حديث أبي برزة يجذبنا أن يمنعنا وينهرنا ويزجرنا لا تسهروا. الآن حفلات الزفاف يعني لا تكاد تنتهي بالنسبة للرجال للساعة 12 وحده، أما النساء فقد يتصل إلى أذان الفجر. هذا كلام هذا ما يصلح، هذه عادات سيئة لا في العرس ولا في غيره، وهذا السهر مضيع للوقت، إلا إنسان يسهر على علم أو يسهر على مصالح المسلمين ويجد في وقته في النهار ضيق، أو يسهر في طاعة وعبادة. ومع الضيف رخص إذا سهر مع ضيف شيء يناسب الحال، أما أن يكون عادة الناس كما هو الآن ابتليت مجتمعاتنا بهذا. للأسف أن الكفار بعقولهم أدركوا مضار السهر، فيعرف إخواننا في كثير من البلاد الغربية أبدا بعد المغرب تنتهي الأعمال والأشياء هذه كل في شؤون الخاصة ويستيقظون لمصانعهم وأعمالهم. البلاد الإسلامية ابتليت بهذا السهر، ولذلك تجد الإنتاج في الأعمال من مصانع أو إدارات إنتاج ضعيف، ويأتي الموظف يعني بكل تعب ومشقة لأنه سهر طوال، والطلاب كذلك في مدارسهم في جامعاتهم. هذا السهر للأسف لم يقتصر فقط على مناسبات الزواج، وقد تكون العدوى انتقلت من ولائم الزواج حتى صارت ديدا كثير من الناس وعادة لهم، فينبغي التفطن لهذا. وإذا صارت الوليمة معروف أنها فيها سهر عليك أن تعتذر، أن تعتذر، وأخطر ما يكون في حق النساء لا ينبغي التساهل، لأن بعضهم يقول بالنسبة للرجال نبكر الساعة 11 وأنت منتهي ماشي، طيب والنساء؟ لا والله النساء يعني يحتاجون لزيادة الوقت. ليش؟ هذا كله من الأشياء التي تخالف السنة ولا تتفق مع العقل والحكمة. فالحاصل أن الوليمة إذا كانت ليس هناك أي محاذير فيها وممنوعات يجب عليك أن تجيب دعوة صاحبك. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها،
يمنعها
من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله.
يعني هذا نص في الوجوب، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وأيضا سبحان الله. في ذلك الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم يبين هذا الأمر الذي هو واقع الحال. شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، من يريدها، الفقراء والمساكين يفرحون ويأكلون، ومع ذلك للأسف إما أن يعطوا الفضلات أو يعني ندعوهم بحد محدود جدا. هذا خلاف السنة، خلاف السنة. ينبغي أن تدخل عليهم الفرحة، خاصة كان لك جيران منهم أو زملاء أو ما إلى ذلك، ينبغي أن تعتني بهم وترحب بهم وتفسح لهم. هذه فرصة، متى تكون مثل هذه الفرصة لتشعرهم بشيء من المعنوية والأخوة في مثل هذه المناسبات؟ هذا أمر غفل عنه كثير من الناس للأسف، ويدعى إليهم من أباها. الأغنياء الشبعانين هؤلاء ما هم يأتي وهو يعني بنوع من البطء والتذمر لا يريدها. فانظر سبحان الله كيف الأمر، إلا من وفقه الله، من وفقه الله من أهل الخير والصلاح، فتجده يحقق الأمر ويدعو من الأغنياء، خاصة إذا كانوا جيران وأقارب وزملاء وأصدقاء، يدعوهم أغنياء أو فقراء. لكن ينبغي أن نركز إذا كان حوله أو له صلة بأحد من الفقراء، فينبغي أن يعتني بهم ويهتم بهم. فهذا وصف للوليمة التي لا تكون بهذه الصفة، فهي وليمة شر. أما إذا تحرى الإنسان ودعا الفقراء وزين مائدته بهم، فإنها إن شاء الله لا تكون بهذا الوصف.
قال رحمه الله: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم.
هذا أيضا كله دليل على أكدية إجابة الدعوة. إن كان صائما فليصلي، يصلي بمعنى يدعو، لأن الصلاة أصل هذه الكلمة أصلها الدعاء، الصلاة هي الدعاء، فتدعو لهم، تدعو وتبارك لهم في طعامهم. وإن كنت لا ترى هذا الشيء فمثل ما قلنا الأولى أنك تفطر، تفطر وتقضي يوما بداله إن رغبت، أو لا حرج عليك، لا داعي، لا يلزمك القضاء. وإن لم تكن صائما فعليك أن تأكل، تأكل بقدر حاجتك، ولا يعني تعزف عن الأكل أو ما إلى ذلك، لأن هذا يضيق صدر صاحبك وما دعاك إلا ليكرمك. فكونك تتأبى عن الأكل أو ما إلى ذلك، إلا إذا كان لك يعني أمور صحية وما هذا القبيل، فيجب أن تبينها وتوضحها حتى لا يكون في نفس أخيك شيء.
قال رحمه الله: وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. أخرجها مسلم.
هذه الحديث كلها أخرجها مسلم، حديث جابر رضي الله عنه: إذا دعي أحدكم إلى طعام، عام وليمة أو غيرها، فإن شاء فليطعم وإن شاء فليترك. لكن ينبغي أن يحمل على حديث الآخر، والرسول السلام في وليمة لما كف بعض القوم واعتذروا فلامهم، لامهم عليه السلام وقال: أخوكم تكلف لكم، تكلف لكم، فأمرهم أن يطعموا. ولا ينبغي الإنسان أن لا يشارك، لكن يعني لا ضرر ولا ضرار. إن كان يعني عنده نوع من مثلا الحجبة من أنواع من الأطعمة، أو سبق أن أكل ولا، فيأخذ شيء يعني حتى يطيب خاطر صاحبه، وأيضا يبين له من قبل، أو يعتذر من أصل إذا كان يخشى أنه يثقل عليه حضوره من غير أكل، يبين له أن الأمر كذا وكذا حتى لا يقع في نفسه شيء.
قال رحمه الله: وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام أول يوم حق، وطعام اليوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. رواه الترمذي، وقال: لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله، وهو كثير الغرائب والمناكير، كذا قال. وزياد روى له البخاري مقرونا بغيره ومسلم.
هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه في شأن أيام الوليمة، أن اليوم الأول حق، والوليمة في اليوم الثاني سنة لا حرج، وأما في اليوم الثالث فرياء وسمعة، ومن سمع سمع الله به. لكن الحديث مثل ما قال الإمام الترمذي رحمه الله، أهل العلم استنكروه، لأن زياد بن عبد الله البكائي يرويه عن عطاء بن السائب وروايته عنه فيها كلام، وورد له شواهد لكنها أيضا لا تقوى على تقويته، بل ورد ما يعارضه. فقد أورد الإمام البخاري رحمه الله آثار أن الوليمة تكون 7 أيام أو 8، وأيضا في حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام أولم على صفية 3 أيام لما رجع من خيبر عليه الصلاة والسلام، فإنه دخل بها في الطريق، وأم سليم التي هي أم أنس رضي الله عنهم أجمعين هي التي هيأتها للرسول صلى الله عليه وسلم، وأولم 3 أيام وهم في الطريق يولم لهم، وكانت أيضا من أقط وسمن وتمر، ودعا الناس عليه السلام قال من كان عنده شيء فليأتي به ليتعاونوا ويعلنوا هذا الفرح. فهذا الحديث حديث مسعود معارض، فأهل العلم يقولون لا حرج أن تكون الوليمة أكثر من يوم، إذا كانت 2، 3، 4، 5، 7 خاصة يقول من كان منزله صغير ولا يتسع، فممكن يعني يوم، لأنه قال في 7 أيام في بعض الروايات لما جاء يوم الأنصار، فكأنه خصص يوم للأنصار ويوم للمهاجرين ويوم لعائلة كذا، فممكن الأقارب لهم يوم، الجيران لهم يوم، الزملاء لهم يوم، إذا كان هذا يناسب حاله فلا حرج أن تمتد الوليمة أياما، لكن بالضوابط الشرعية من غير إسراف ولا تبذير، ما يكون فيها إسراف ولا تبذير، وأن يكون الطعام الذي يبذل وإن كان كثيرا إذا كان يؤكل فلا حرج، أما إذا كان يؤكل لا يؤكل فلو كان قليلا ويبذر ويرمى فهذا لا يجوز، وهذا يعني لا يبارك له فيه. وأيضا التعاون في هذا، وهذا أمر فقد بين الناس، مع أننا عهدنا في هذه البلاد من سنوات أن التعاون في إعداد الوليمة، فالجيران كل منهم يساعد صاحبه، هذا منه طعام وهذا منه كذا وكذا، ويهيئون الوليمة، هذا الآن يكاد يكون يعني معدوم، اللهم إلا إن يكون نوع من النقود يشاركون بها، لكن ليس مثل المشاركة في الإعداد، وأن الأهل يتعاونون على إعداده بدلا من أن يوكل هذا إلى المطابخ والمطاعم ونحوها. ورد كما سمعنا في حديث أنس أنه عليه السلام قال من كان عنده شيء فليأتي، فكان الرجل يقول يأتي بنوع شيء من الأقط، وهذا يأتي بسمن، وهذا يأتي بتمر، وصار حيس ولم يذبح، يقول لم يقدم فيه خبز ولا لحم، ما كان من خبز ولا لحم، فكانت وليمة بدون لحم ولا خبز، إنما هي هذه الأشياء. ورد في حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه له في زواجه رضي الله عنه يعني طرائف، وإن كان الحديث فيه انقطاع. ربيعة بن كعب يقول عن نفسه، يقول كنت أخدم الرسول عليه الصلاة والسلام نهاري أجمع، حتى إذا أتى الليل جلست على عتبة بابه أقول لعلها تكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة، فلا أزال كذا وأسمعه يقول عليه السلام سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله بحمده، فحتى يغلبني النوم أو أمل فأرجع وأشعر أن ما في حاجة للرسول صلى الله عليه وسلم. فقال في ذات يوم يا ربي أسلني حاجة، قلت دعني أنظر يا رسول الله دعني أنظر في أمري. يقول فلما رجعت فكرت وقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله بالمنزلة العظيمة، وأمر دنياي قد كفيته، ما كتب لي من رزق هذا منتهي، فلأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي عند ربي أن يقيني عذاب النار. فلما أتيته قال ما صنعت يا ربيعة؟ قلت له يا رسول الله إنني فكرت في أمري وعلمت أنك من الله بالمنزلة الرفيعة والمكانة العظيمة، فقلت أسألك لآخرتي. قال من علمك هذا يا ربيعة؟ قلت لا والله يا رسول الله إنما أنا فكرت في هذا. قال فسكت طويلا ثم قال أفعل إن شاء الله، فأعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. لم يترك الرسول عليه السلام، يقول سألني مرة قال ألا تتزوج يا ربيعة؟ قلت يا رسول الله لا أريد، تشغلني عنك وليس عندي ما أقيم به المرأة. يقول فانصرف عني. فلما صار مرة ثانية سألني قال ألا تتزوج يا ربيعة؟ قلت له يا رسول لا أريد امرأة تشغلني عنك، يعني أريد أن أخدم الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس عندي ما أقيم به المرأة. يقول ثم لما رجعت قلت سبحان الله إن رسول الله أعلم بما يصلحني مني، كيف أقول كذا؟ فأقول الأمر إليك يا رسول الله. يقول فلما كانت المرة الثالثة سألني قال ألا تتزوج يا ربيع؟ قلت بلى يا رسول الله الأمر لك. قال انطلق إلى بني فلان من الأنصار وقل لهم يزوجونك فلانة امرأة عندهم. يقول كانوا متراخين عن الرسول بعيدين عنه. يقول فانطلقت إليهم وقلت لهم إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه يأمركم أن تزوجونني فلانة. فقالوا مرحبا برسول الله ورسول رسول الله، قد زوجناك قد زوجناك إياه. يقول فانطلقت حزينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك يا ربيعة؟ قلت يا رسول الله رأيت ناسا كراما زوجوني وألصفوني ولا سألوني بينة، وليس عندي صداق، ما عندي صداق. قال يا بريدة الأسلمي من جماعة بريدة بن حصيب الأسلمي اجمعوا له صداقا. يقول فجمعوا لي نواة من ذهب 5 دراهم أو نحوها فأعطاني إياه. قال انطلق به إليهم فقل هذا صداقها. يقول فانطلقت به إليهم فلما أتيتهم قلت هذا صداق المرأة. قالوا أهلا وسهلا هذا كثير طيب. فرجعت إلى الرسول عليه وسلم حزينا ما لك يا ربيعة؟ يا رسول الله إني ما رأيت أكرم من هؤلاء، لما بذلت لهم هذا الصداق قالوا كثيرا طيبا وما عندي وليمة. قال يا بريدة اجمعوا له كبشا، أي ما تشترون به كبش. يقول فجاء بنو أسلم لأنه ربيعة بن كعب الأسلمي فاشتروا لي كبشا ضخما سمينا وأتوا به إلى الرسول عليه السلام. قال انطلق إلى عائشة فقل لها لتدفع لك الطعام الذي في المكتل. فأتيت عائشة وقلت لها ما قال الرسول عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعطيني الطعام الذي في المكتل. قالت والله إنه ما عندنا طعام غيره فخذه. فأعطتني مكتل فيه 9 أصواع من شعير فأتيت به الرسول عليه الصلاة والسلام. قال اذهب به إليهم، اذهب به إلى الأنصار. يقول فانطلقت ومعنا الكبش مع شباب من بني أسلم. فلما أتيتهم قلت هذا اصلعوا خبزا وهذا الكبش أعدوه لحما. قالوا أما الخبز فنكفيكم إياه وأما الكبش فأنتم اكفون إياه. انظر التعاون ويعني هذه الوليمة يتعاونوا عليه. يقول فأعطيناهم الشعير يطحنونه ويعجنونه وأخذت الكبش أنا وشباب من بني أسلم فذكيناه وسخناه وطبخناه فكانت وليمتي خبز ولحم ودعيت الرسول عليه الصلاة والسلام فحضر وليمتنا. وآخر الحديث أيضا لطيفة أخرى متصلة به. يقول ثم مضت السنون فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا وأعطى أبا بكر أرض بجوارها فاختلفت أنا وأبي بكر عند نخلة. قلت إنها في حدودي وقال أبو بكر بل في حدودي أنا. فتنازعنا فقال لي أبو بكر كلمة ندم عليها وقال قل لي مثلها حتى تكون قصاصا. قلت لا ما أقول لك مثلها. قال لا تقولن مثلها وإلا لاستعدين عليك الرسول عليه السلام. قلت افعل ما لا أقول لك مثلها. يقول فانطلق يجري أبو بكر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليشتكي ربيعه. يقول ثم تبعني جماعة من جماعة بنو أسلم قالوا ما هذا؟ رحم الله أبا بكر يقول لك هذه الكلمة ويستعدي عليك الرسول، يعني كيف هذا؟ يقول قلت لهم اسمعوا من هو؟ تعرفون من هذا؟ هذا أبو بكر الصديق ثاني 2 شيبة الإسلام. انطلقوا لا تذهبوا معي والله أخشى أن يغضب أبو بكر فيغضب الرسول عليه السلام فيغضب الله لغضبهما، ارجعوا دعوني وحدي. يقول لا تسوون نوع من المظاهرة اتركوني لا تغضبوا أبا بكر. انظر هذا الشاب يعني يبدو صغير ومع ذلك عنده منطق حكيم. يقول فلما حضرنا عند الرسول صلى الله عليه وسلم قص أبو بكر كما حصل. قال له عليه السلام ما الذي؟ قال يا ربيعة. يقول رفع رأسه عليه السلام إليه قال ماذا يا ربيعة؟ قلت هو ما سمعت.
يا رسول الله. لكنه قال كلمة ندم عليها وأراد أن أقول مثلها فقلت له قال نعم أجل لا تقول مثله، يعني أقره على سلام، لكن قل غفر الله لك يا أبا بكر، قلت غفر الله لك يا أبا بكر. يقول فانطلق أبو بكر يبكي، أخذته نوع من الحسرة والندامة رضي الله عنه، كيف أنه يعني قال هذه الكلمة، وهذه كلمة قد تكون نوع من ليست سبا وشتما، إما قال له أنت ظالم أو أنت ما تقدر أو كلمة نحو هذا، ومع ذلك ندم عليها أبو بكر وأراد أن يقول ربيعة مثلها، لكن ربيعة كان من الفقه والمكان، أقول ما أقول مثلها، انظر وأقره الرسول عليه السلام. فهذا يعني حديث أورده أحمد في مسنده، وإن كان فيه كلام لكن معانيه صحيحة وثابتة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.